الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، العلم يورث صاحبه بصيرة ونظرا لعواقب الأمور واستشرافا للمستقبل بنور الله سبحانه وتعالى. العلم يكون حقيقة عقل صاحبه، فالعاقل هو العالم فعلا، ولا يمكن أن يكون عالما وليس بعاقل. وأهم ذلك البصيرة والأناة والحلم والنظر في عواقب الأمور، ولذلك تجد رأيه راشدا وبصيرته نافذة في غالب الأمور، خاصة إذا كان يقف وراء ذلك نية حسنة وتجرد من حظوظ النفس، فذاك العالم الرباني فعلا الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. العالم الحليم الحكيم هو العالم الرباني. ومن جميل التفاسير ما فسر به ابن عباس قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال فقهاء علماء حكماء. فالحكمة لمجموع النظر الصائب، ومن أهمه استشراف الأمور والنظر في عواقب الأمور، هو من أعظم ثمرات العلم. لدينا اليوم قصة جميلة جدا، موضع فتنة لو أراد صاحبها ذلك، ولكن لما كان عالما عاقلا بصيرا يجاهد نيته في ذات الله جل وعلا، كان موقفه موقفا عظيما مستشرفا للقادم ناظرا في عواقب الأمور. حج الخليفة العباسي المشهور أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور من عظماء الخلفاء في الإسلام ومن عظماء خلفاء الدولة العباسية. ولما أتى المدينة قصد الإمام مالكا في داره يزوره، وهذه الزيارة طبعا ستضيف حرجا شديدا على الإمام مالك، لأن ضيفه الذي قصد بنفسه زيارته هو خليفة المسلمين أبو جعفر المنصور. هذا يعني أن أي طلب سيطلبه أبو جعفر المنصور الخليفة الملك من الإمام مالك، وقد ضافه في داره ونزل ضيفا عليه، من الحرج العظيم والشديد ألا يستجيب له. فلننظر ماذا طلب أبو جعفر المنصور من مالك، وكيف أن عقل ورشد وإلهام الله للإمام مالك كان حاضرا بجواب حكيم بليغ. سأله في بعض المسائل، واستمع أبو جعفر لأجوبة مالك، فرأى فيها كلاما متزنا سديدا ناصع البيان ظاهر الحجة. فقال أبو جعفر المنصور يمدح مالكا، قال: إنك أعقل الناس. وفي بعض الكتب: إنك أعقل من رأيت. لما يكون الملك خليفة المسلمين يمدح الإمام مالك بهذا المدح: إنك أعقل من رأيت، هذا أيضا ستضيف يعني شيئا في النفس عظيما وكبيرا بلا شك. فقال له الإمام مالك: ليس كما تظن يا أمير المؤمنين، يخفف من يعني هذا المدح. فقال: بلى، إنك كذلك، ولكنك تكتم ذلك. ثم هنا يأتي الطلب، قال: أريد أن تكتب لي الموطأ. أبو جعفر المنصور الملك الدولة الخليفة يطلب من مالك، قال: أريد أن تكتب لي كتابك الموطأ، وتكتب لي رأيك واجتهادك، أي في مسائل الفقه، لأعممها على جميع الأقاليم وألزم الناس بها وأحملهم عليها. طلب أبو جعفر المنصور يتضمن التالي: أكتب إلي أيها الإمام، لأني رأيتك أعلم الناس وأعقلهم وأبصرهم وفي أجوبتك وفقهك متانة واتزان وحجة وبيان، فأريد أن تكتب لي اجتهاداتك الفقهية مع كتابك الموطأ. لماذا؟ ليكون مذهب الدولة كلها، وأنت تتكلم عن الدولة العباسية في ذاك الوقت، يعني ثلاثة أرباع المعمور من الأرض تحت إدارتها، في شرق الأرض إلى قرب حدود الصين، وفي غربها إلى أقصى بلاد المغرب، أقاليم شاسعة وشعوب متنوعة وثقافات فيها نوع من التداخل والتنوع العجيب الغريب. فيريد أبو جعفر المنصور بهيبة الدولة وقوة الدولة وإلزام الدولة أن يجعل من مذهب الإمام مالك واجتهاده مذهبا رسميا للدولة يلزم به جميع المسلمين في كل الأقاليم والأقطار في هذه الرقعة الواسعة من الأرض. هذا يعني لو كان للإمام مالك حظوظ نفسية مثل ما نحن فيه مع الأسف وما نرغب فيه كثيرا، ولم ننتصر على أحوالنا ولا نفوسنا ولا نياتنا كما ينبغي، لا فرح بذلك فرحا عظيما، لأن اجتهاده سيصبح المذهب الرسمي للدولة، لأن اسمه سيصبح ينتشر في أصقاع الأرض كلها، كل الناس في القضاء والفتية والتعليم في كل أرجاء البلدان المسلمين تحت حكم الخلافة العباسية يصبح اسم مالك وقول مالك واجتهاد مالك ومذهب مالك ملزما لهم لا يعرفون غيرهم. ولكن تأتي هنا المفاجأة الكبيرة، يحضر هنا العقل الراشد والنفس الكبيرة لهذا الإمام العظيم الكبير مالك بن أنس، فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل. رفض هذا المشروع بأدب جم، فقال له أبو جعفر: ولما؟ ما مبرر؟ ليش ما نفعل؟ فقال: إن أصحاب، شوف الكلام ما أجمله، والعقل الراشد والنفس الكبيرة والفقه مع هيبة الموقف وحرج الموقف وطلب الدولة، قال: إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأرض، بعض الصحابة ذهب إلى العراق، بعضهم ذهب إلى الشام، بعضهم ذهب إلى مصر، بعضهم ذهب إلى خراسان، وإلى هنا وإلى هناك، انتشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إلى كل قوم في هذه الأصقاع من السنة والعلم ما صار إليهم وألفوه، وصار لكل ناس في بلد من البلدان مذهبهم وطريقتهم بحسب ما صار إليهم من السنن والرواية بما وصل إليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخشى إن حملت الناس على قول واحد أن تحملهم على ما لم يألفوا فيقع من ذلك فتنة وفساد كبير. هنا يقدر أبو جعفر المنصور هذا الجواب من مالك أعظم التقدير، لأنه رأى فيه فعلا بصيرة نافذة، ورأى فيه عقل حاضر واستشفاف للقادم، فترك الناس وما تولوا وما صار إليهم من السنن والمذاهب، رغم كما قلنا لو حصل ذلك لكان في ذلك حظوة للإمام مالك، لكن دينه وعقله وبصيرته منعته من ذلك، لئلا يحمل الناس على ما لم يألفوا وما لم يعلموا وما لم يصل إليهم من السنن، فيقع من ذلك ربما شر وفساد كبير وعظيم بحسب رؤية وبصيرة هذا الإمام العظيم. ولكن الله عز وجل عوض الإمام مالك عن هذا المقصد بأن أشهر ذكره ورفع قدره، فضربت إليه أكباد الإبل من أطراف الأرض كلها لسماع العلم والحديث، وانتشر مذهبه في أصقاع كثيرة خصوصا في بلاد المغرب الأقصى، لا يعرفون إلا قوله ولا يعرفون إلا مذهبه واجتهاده، ولنعم القول قوله ولنعم الاجتهاد واجتهاده، لأنه عن علم الصحابة والتابعين وأهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين يستقي ويسقي عليه رحمة الله. هذا موقف يدل على أن أئمة السنة تجردوا من الأهواء فعلا، وتكونت شخصيتهم بعقل راشد ونفسية كبيرة، فكان في مشاورتهم الخير كله والرشد كله والبصيرة كلها. نرجو أن يكون في علمائنا وفقهائنا من العقلاء والبصراء من يكون في رأيهم جلاء الظلمات ودفع الفتن التي تصيب الأمة، ويكون في قولهم ما يجمع كلمة المسلمين ولا يفرقها. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.